بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم فنقول: بدء الوحي. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في المباحث السابقة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل الجاهلية وكيف كانت حاله معهم، وهو لا يعرف نفسه أنه نبي، ولكن أوصافه التي يتصف بها وأخلاقه التي يتخلق بها هي كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عند قريش يدعونه بالأمين، ولم يأثروا عليه كذبا، بل حوائجهم النفيسة التي يخافون عليها يودعونها عندهم، حتى جاءه الوحي. فلما جاءه الوحي وأخبرهم بأنه نبي كذبوه وعادوه وقالوا أنه ساحر وكاهن، حتى آخر الأمر أخرجوه من مكة. ورقة بن نوفل عم خديجة كان قد تنصر وقرأ الكتاب، أي قرأ التوراة والإنجيل، وعرف فيهما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث في آخر الزمان، وكما جاء في قصة سلمان الفارسي على أنه كان يتنقل عند أولئك الرهبان من راهب إلى راهب حتى وصل إلى راهب عمورية، ولما أدركته الوفاة طلب منه أن يوصي به إلى شخص آخر حتى يتعلم عنده دينه، لأنه كان مجوسيا من عباد النار. فقال له: لا أعرف أحدا على ما أنا عليه الآن، يعني هو الذي لا يعرف، لأن الإنسان ما يكون محيط بالعلم الموجود في الدنيا كلها، لأن النجاشي كان على حق وكان عنده مثل ما عنده هذا الرجل. لكن قال: لا أعرف أحدا على ما أنا عليه، ولكنه قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. وسبق ذكر ذلك بأن سلمان تنقل من مكان إلى مكان حتى أخذ عبدا وبيع من شخص إلى شخص حتى نزل المدينة. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منهم أن النبي جاء مهاجرا وعنده أوصاف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء زاره في قبى قبل أن ينزل هنا، فقدم له من الأشياء التي كان يعرفها عمن سمع منه أن من أوصافه ومن أخلاقه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فجمع له ثمرا من البستان الذي هو يشتغل فيه وجاء وقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذا صدقة. فالرسول قسم التمر على الموجودين عنده ولم يأكل منه شيئا، فقال في نفسه: هذه واحدة. ثم بعد أيام جاء بتمر آخر وقدمه للرسول وقال: هذا هدية. فوزع على الموجودين وأكل منه، فقال: هذه الثانية. بقيت العلامة التي بين كفيه خاتم النبوة، فصار يلف خلف الموجودين يريد يشاهد ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما نعرف أن العرب عادتهم في ذاك الزمن لباسهم إزار ورداء، يعني ما هو مثل لباسنا الآن، إزار ورداء مثل ما تذهب للحج تعمل لك إزار ورداء. فلما رآه يبحث كأنه عرف أنه يبحث عن شيء، فأرخى الرداء عن ظهره فشاهد العلامة، فانكب على قدمه يقبله ثم أسلم. الشاهد أن أهل الكتاب يعرفونه كما قال الله عز وجل: كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. أما العرب قريش فقد كفروا به، منهم من كان يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق ولا كانوا يكذبونه أبدا، حتى أنه حينما بدأوا في بناء الكعبة حينما كانت انهدت وبدأوا إعادة بنائها، واختلفوا على وضع الحجر الأسود من يأخذه ويضعه في مكانه، لأن هذا عندهم من الشرف لمن أخذه ووضعه في هذا المكان، فاختلفوا وأرادوا أن يكتفلوا. لكن لما رجعوا إلى عقولهم قالوا: نحكم أول رجل يدخل من هذا الباب. فأول ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا الأمين. كلهم متفقون على ذلك وقالوا: إذن هو الذي يعني يحكم بينهم. وحكم بالحكم الذي سمعتم عنه، أنه أمرهم أن يضعوا ثوبا يفرشونه في الأرض، وأن كل قبيلة تجيب مندوب منها يمسك في طرف من هذا الثوب حتى يشتركون جميعا. وأخذه بيده الشريفة الحجر ووضعه في نفس الثوب هذا، ثم رفعه وأخذه ووضعه في مكانه. شاهد من هذا على أنهم ما كانوا يكذبونه، بل يلقبونه بالأمين والصادق. لكن لما دعاهم إلى الإسلام وقال: اتركوا هذه الأوثان، وأخبرنا الله عز وجل بعثه بهذا الدين، كذبوه. منهم من وفق فآمن به، ومنهم من لم يوفق فلم يؤمن به، وممن لم يؤمن به وعاداه العداء الكامل حتى قتل أبو لهب أبو جهل، وكذلك عمه أبو لهب، وأنزل الله في هذه السورة: تبت يد أبي لهب. فأبو جهل قال، لأنه يعرف أنه صادق، قال: تباينا نحن وبنو هاشم في الكرم في الجود في كل شيء، يعني هم يريدوا يعملوا شيء ونحن نعمل كذلك، فصرنا كفرسي رهان، يعني نحن إياهم سواء. لكن الآن يطلع واحد منهم يقول: أنا نبي، من أين لنا هذا؟ يعني من أين لنا هذه الدعوة نأتي بها؟ فقال: والله لا نؤمن. وهو يعرف أنه صادق. الله عز وجل نصر دينه وعلى كلمته، والحق منصور دائما. فالرسول كان وحده، وأول من أسلم به أبو بكر من الرجال الكبار، وعلي من الصبيان، وكذلك بلال. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت الدعوة سرا في الفترة الأولى، ولم يأذن الله عز وجل لرسوله بالجهاد حتى انتقل للمدينة لحكمة إن علمها الله عز وجل، فليس هناك الاستعداد، ليس فيه العدد ولا العدة. هنا الحديث هذا يبين لنا كيف بدأ الوحي وأنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. كانت العادة عند أهل الجاهلية يتعبدون في غار حراء، لأن هنا قال يذهب يجلس شهرا مثل ما يعمل غيره، فيأخذ له الزاد ويذهب إلى هذا المكان ويجلس فيه شهرا، يطعم من يمر عليه ويتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس نبي، ما يعرف، ما عنده شيء، كما أخبر الله عز وجل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكان هكذا حتى جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل أن يبعثه رحمة للعالمين جميعا، وهو عندما أكمل السن 40، حينما بلغ 40 عاما من العمر، الله عز وجل أوحى إليه كما سمعنا في هذا الحديث، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود منها لمثل ذلك. وخديجة رضي الله عنها هي زوجته الأولى، وهي التي ناصرته وشدت من عضده وقدمت مالها، وسيأتي حينما توفيت هي وأبو طالب، مع أن أبا طالب لم يوفق من الله عز وجل للإيمان، ولكنه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد أن ينال منه شيء في حال حياته. فخديجة رضي الله عنها امرأة عاقلة، وهي ذات مال تاجرة، وحينما ذهب خادمها مسروق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارتها، لأنهم كانوا يأخذون الأجرة ويذهبون بالتجارة، يعني الذي ما عنده مال وشخص عنده مال عنده تجارة، يذهب إلى الشام، يذهب إلى الأماكن الأخرى التي فيها البيع والشراء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان معها في هذه الفترة، فذهب بتجارة معها للشام ثم رجع. فمسروق هذا أخبر يعني خديجة بأخلاق هذا الرجل وبأوصافه، ثم أنه قدر الله عز وجل أن تكون في تلك الصفقة أرباح كثيرة أيضا، فرغبت، وهذا شيء أراده الله عز وجل، في الزواج منه، فطلبت هي الزواج منه. يعني عمرها وعمره يختلف، لأنه تزوج بها عمره 25 وهي في سن 40. فحينما كان يذهب إلى غار حراء ثم يعود، جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل أن يبعثه، فنزل عليه جبريل عليه السلام. نزل عليه كما سمعنا أنه حينما نزل عليه طلب منه أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. فقطه، يعني شده شدا، المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا أول ما أنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى خديجة وهو متأثر وخائف على نفسه، ما يدري ماذا الذي أصابه. فحينما رجع إليها وأخبرها وقال له: قد خفت على نفسي. هي بعقلها وبتجربتها وبمعرفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كلا والله لا يخزيك الله. ثم أخبرت من أوصافه أنه فيه كذا وكذا وكذا، يحمل الكل، وأنه يعين الضعيف، وأنه يغري الضيف، يعني الأوصاف التي يتصف بها مثله الله عز وجل لا يخزيه بل يكرمه ويجازيه. فذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر ويعرف في الكتب على أن نبيا سيبعث في آخر الزمان. فحينما جاءت به إليه وقالت: اسمع من ابن أخيك، فسأله فأخبره بما رأى وما حدث. فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس في اللغة صاحب السر، وهنا كما يقول ابن حجر المقصود به جبريل عليه السلام، وهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. فلما أخبره أخبره بأنه النبي الذي وعد الله بإرساله في هذا الوقت ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم تمنى أنه حينما يبعث، لأنه إلى الآن لم يبعث، ما أمر بالدعوة، وإنما هذا أول ما نزل عليه، فهو يقول يا ليتني أكون في الوقت الذي تبعث فيه قويا أستطيع أن أنصرك، لأنهم سيؤذونك وسيخرجوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تصور أنه كيف يخرج من هذا البلد، من بلده الذي ولد فيه وعاش فيه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، جذعا الشاب القوي، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي أحد أو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني ما من نبي يبعث إلا ويؤذى من قومه، لأنه يأتيهم بشيء يخالف ما عندهم، هم ألفوا على عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، الأعمال التي يعملونها، فلما يأتي الرسول بالدين الحق من عند الله عز وجل يأمرهم بترك هذه الأشياء فيخالفونه فيؤذونهم. كم يا أنبياء أوذوا وقتلوا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤذونهم حتى يضعوا سل الجذور على رقبته، وكانوا يرمون القمائم عند بابه، ولهذا يخرج ويقول ما هذه الجيران أو ما هذه الجوار يا بني فلان، يعني يؤذونه في كل وقت وبكل شيء. أذن الله له في الهجرة، وسبق الحديث عن الهجرة، وهو كما قال أو مخرجية هو ما أشار إليه هذا الحديث بأنه سيخرج. ولهذا يقول يعني بعض العلماء لما ذكر له أنهم سيؤذونه وسيعمل له كذا لم يقل شيء، حتى قال يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم، يستنبطون من هذا معنى من طبيعة الناس موجودة، وهو أن الإنسان يحب المكان الذي عاش فيه، يحب وطنه، يحب بلده، ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنهم أخرجوه من مكة وهي أحب البلاد إليه، وهذه غريزة في الإنسان أنه يحب البلد الذي، حتى يعني في نفس القرى، ممكن من قرية إلى قرية تنتقل منها ما تزال تحن إلى القرية التي كنت فيها، الذين نشأت معهم من الشباب الصغار وكبرت معهم، فهذه طبيعة الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول أو مخرجيهم، ثم لما أخرجوه بالفعل كما قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا على قتله أذن الله عز وجل له في الهجرة كما سبق الحديث عن ذلك أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوذي. البدء في الوحي هو بدء الرسالة، أنذر أو أمر أولا بإقرأ، ثم أمر ببعث الرسالة وتبليغ الرسالة بالمدثر، يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر إلى آخر السورة. فأمره الله عز وجل بأن يبلغ هذا الدين كما جاء في هذه الأحاديث، وأخبر الله عز وجل على أنه رسول للبشرية كلها كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن نبيا للعرب، وإنما هو للبشرية كلها. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه فضل بأشياء، ومنها أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. والله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهكذا انتشر الإسلام في شرق الأرض وغربها في فترة وجيزة. نستمر نقرأ. حينما فتر الوحي، يعني حينما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فتر الوحي يعني تأخر فترة، فالرسول حزن على ذلك. ولكن الرواية الموجودة هنا التي سنسمعها، وهو أنه كان يذهب إلى بعض الجبال ويريد أن يرمي نفسه فيتبدى له جبريل ويقول إنك رسول الله حقا، هذه الرواية ليست موصولة وإنما هي من بلاغات الزهري، لأنه ذكر هذا والحديث في صحيح البخاري، وابن حجر شرح ذلك في كتاب تعبير الرؤية وبين على أنه قول بلغنا، ثم إذا ما سير ذكره هنا أن هذا من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري ضعيفة، بل قال يعني القطان أو ابن قطان عبد بن سعيد بن قطان قال فيها الزهري، قالوا عن الكلام أنه جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. قال ابن حجر في التهذيب في ترجمة الزهري: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، وقال هي بمنزلة الريح. وهذه الزيادة ضعفها الألباني في مختصر البخاري. نعم، نقرأ الآن نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ثم أنشد ورقة: لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قسم، من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما، ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور، يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، شهدت وكنت أولهم ولوجا في الذي كرهت قريش، ولو عجت بمكتها عجيجا، ورجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش وإن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر، بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور، يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. قال رحمه الله تعالى:
هذا من الأدلة التي تدل على أنه قرأ تلك الكتب وعرف ما فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلم يلبث ورقة أن توفي، وفطر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها، كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له ذلك.
هذا الذي سمعتم، هذه الزيادة يعني ليست بصحيحة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، وإنما حزن على تأخر الوحي، وفتر الوحي فترة ثم بعد ذلك عاد، وسنسمع كيف عاد الوحي واستمر وتتابع. نعم.
قال رحمه الله: فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء، قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت إلى أهلي فقلت: دثروني دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فحمي الوحي وتتابع.
يعني بعد ذلك تتابع الوحي. هذا الحديث نفسه إذا أراد الطلاب أن يرجعوا له يرجعوا لمسلم في كتاب الإيمان رقم الحديث 161، والبخاري 3238، وأربع آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين، وأربع آلاف وتسعمائة وستة وعشرين، وأربع آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسين، وستة آلاف ومئتين وأربعة عشر، وهذا الذي جاء في تعبير الرؤية. نعم. وهذه كلها الروايات ليس فيها أنه سيلقي بنفسه من ذروة جبل، ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري كما سمعتم في المجلد 12 صفحة 359: إن قوله في الحديث فيما بلغنا هو الزهري، يعني هو القائل هذا الكلام، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. وقال ابن حجر ما سمعتم على أن بلاغات الزهري كما قال محمد بن سعيد القطان أنها مثل الريح لا يعتمد عليها ولا يؤخذ بها البلاغات.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الوحي. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر: رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام. الثاني
الآيات اللي بعدها: إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني هذه قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل، حينما شب وصار فتى معه رأى رؤيا في المنام أن يذبحه، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال ابنه؟ قال: افعل ما ترى، يعني افعل الذي تريد. وسارت القصة كما تعرفون، حتى أنه لما قربه وتله للجبين وأراد أن يذبحه بالفعل، وضع السكين على رقبته، جاءه الفرج من الله عز وجل، وقال الله عز وجل: إن هذا له البلاء المبين. يعني بلاء مبين، اختبار شديد جدا حينما تكلف بابنك تذبحه. فهي من الأمور التي لا يقوى عليها إلا إبراهيم وأمثاله. فإبراهيم رضي الله عنه قدمه ليذبحه، وتعرفون القصة في أنه الآن رمي الجمرات كما هو معروف، على أن إبليس تابع إبراهيم عليه السلام يريد أن يزيغه ويريد أن يثنيه عن تنفيذ تلك الرؤية، فكان يرميه في هذه الأماكن الثلاثة رماه، وهذه صارت سنة، يعني سنة رمي الجمرات. ولهذا تشوفون الآن الباكستانيين وبعض الجماعة يسموه الشيطان، وما هو شيطان إنما هي جمرات، رمي الجمرات. والرمي هو امتثال لأمر الله عز وجل ولما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضية هي في المتابعة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود، والحديث في الصحيحين، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي قضية المتابعة والامتثال. الملائكة امتثلوا لما أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم، والسجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تحية وإكرام. وإبليس امتنع وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ فالله حكم عليه بالطرد والإبعاد. فالشاهد أن القضية قضية متابعة وامتثال، سواء أدرك الإنسان الحكمة مما أمر به أو لم يدرك. فإذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أدركت الحكمة الحمد لله خير على خير، وإن لم تدرك الحكمة فعليك الامتثال. نحن الآن في الجمرات وفي الحجر الأسود. الحجر الأسود أنت مأمور أن تطيبه وأن تقبله، وعمر الخطاب سمعنا ماذا قال، وتلك الحجار أمرت أن ترميها. إذن ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ القضية كلها طاعة ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يقبل الحجر الأسود والسنة كانت هكذا، فصار المسلمون يتابعون الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك. إذن متابعة. كذلك في رمي الجمرات ما في فرق، هذه حجار ولكن الله أمرنا أن نرميها، إذن هذه نرميها وهذه نكرمها. والقضية كلها قضية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حولت القبلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وفرضت عليه الصلوات الخمس وهو في مكة، كان يصلي إلى بيت المقدس، ولما جاء هنا بنى المسجد هذا وكان للبيت المقدس، وكان يصلون إلى بيت المقدس لأنها قبلة الأنبياء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب ويتمنى أن يحول إلى قبلة إبراهيم، فالله عز وجل قال له: قد نرى تقلبك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. فلما صلى إلى الكعبة، المنافقون واليهود
قالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن قالوا هذا ما عنده دين صحيح، لو كان عنده دين صحيح كان ثابت على جهة معينة، كيف مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا؟ الله أخبر بأن جميع الجهات له ويأمر بما يشاء، فالله عز وجل هو الذي أمر أولا وهو الذي أمر ثانيا، فالقضية قضية متابعة وامتثال. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة. وتعرفون في قضية امتثال الصحابة وعدم التردد فيما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما بلغ أهل قباء وهم في أثناء الصلاة رجل قال لهم أشهد أني صليت مع رسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وكانوا متجهين إلى الشام، فاستداروا جميعا الإمام والمصلين خلفه واتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. رواية أخرى أن مسجد القبلتين هو الذي أخذ الشهرة كذلك. فالشاهد من هذا على أنهم يمتثلون ما يأتي عن الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فيجب على المسلم أن يتابع الرسول وأن يمتثل ما جاء به. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولا يمكن الإنسان يكون إلا على حسب رغبته وهواه، الذي يعجبه يأخذ به والذي لا يعجبه لا يأخذ به. الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه أي قلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
نعم، هذا الشيء يلقى في روع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني وحي من الله عز وجل. نعم.
الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا.
هذا في مثل حديث جبريل عليه السلام حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء على أن كانت أمور الدين تنزل متفرقة، فأراد الله عز وجل أن يجمعها لهم في مكان واحد، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جاء وجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقرب منه حتى ركبته عند ركبته، فكان يسأله عن الإسلام والرسول يجيبه، بعد أن ينتهي من الإجابة يقول له صدقت. سأله عن الإسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له صدقت. سأله عن الإيمان، ذكر أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. سأله عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فقال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. يعني المفروض أن السائل ليس عنده علم، كيف يصدقه ويسأله؟ على هذا يعني ذهب بعد ذلك، ما يدل إلى أين ذهب، لأنهم قالوا: جاءنا رجل بهذه الصورة لا يعرفه من أحد وليس عليه أثر السفر، لأن المسافر يأتي عليه غبار ويأتي متعب، وهذا قالوا ثيابه بيض شديد بياض الثياب شديد شواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في هذه الصورة، وهو يقول لك من أنواع الوحي أن الملك الذي ينزل بالوحي قد يأتيه بهذه الصورة، يعني يتمثل بصورة آدمي. الملائكة أعطاهم الله عز وجل القدرة وأعطاهم هذا التصرف، فيتصرف الإنسان الملك بهذه الصورة، مرة يكون كذا ومرة يكون كذا. وجبريل لم يره الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. المرة الأولى حينما فتر الوحي الذي سمعنا قبل قليل، وأنه لما سمع صوتا رفع رأسه في إذا جبريل، يعني جالس على كرسي بسدت يعني أيهت أفق السماء. المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج ولقد رآه ناس أخرى فرآه على صورته التي خلقه الله عليها له 700 جناح. فالشاهد من هذا أن الملائكة يتمثلون بهذه الصور. ومذكور في غزوة بدر أن هناك كان ملائكة تقاتل مع المسلمين ولا يرون إلا الشخص يسقط قدامهم ولا يرون الشخص الذي عمل له ذلك العمل وهكذا. نعم. إذن الملائكة تتمثل وفي هذه الحالة يأتي الملك بهذه الصورة ويأتي بهذه الصورة لأنه لو جاء على صورته التي خلقه الله عليها يمكن يموتون الموجودين جميعا ما يستطيعون أن يقابلون الملك بهذه الصورة. ولهذا لما كان الكفار يعني يقولون لولا أرسل الله عز وجل الملائكة أنزل ملائكة الله أخبر قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ما نجعله على هذه الصورة التي خلقه الله عليها لأنه لو جاء على هذه الصورة ما حد يقف أمامه ما حد يستطيع. ولكن الله عز وجل جعله مثل الإنسان فيكون مألوف بين الناس. فالله عز وجل أخبر أنه لو أنزل ملائكة بالوحي يعني جعلهم رسل لجعلهم مثل البشر ثم ترجع يعني المشكلة هي لأنهم هم يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام ما أنت إلا بشر مثلنا ومن أين لك هذا الذي تأتي به. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيلتبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد.
هذا في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري والموجود هنا أظن الصفحة خطأ عندكم في هامش واحد رواه البخاري وقال جزء واحد صفحة 81 والصحيح صفحة 18 يعني ظاهر أنه خطأ. والحديث رقم 2 في صحيح البخاري في بدء الوحي وهذا نوع من أنواع الوحي لأنه يأتيه الملك وكما قالت عائشة يعني في اليوم الشديد البرد فينتهي منه وهو يتصبب عرقه. نعم.
وحتى إن راحلته صلى الله عليه وآله وسلم لتبرك به إلى الأرض وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترض. نعم. الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في صورة النجم. السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
يعني تذكرون يعني قصة المعراج أولا الذي ذكر الله عز وجل في كتابه الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج جاء في الأحاديث الثابتة المتفق عليها في صحيح البخاري ومسلم وهذا من الأمور التي الله عز وجل يعني جعلها لرسوله ليطمئن على أنه المبعوث وأنه منصور من الله عز وجل ويطلعه على آياته الكبرى. ففي ليلة الإسراء والمعراج أولا كان الإسراء من هنا من مكة إلى بيت المقدس وفي ذاك الوقت وفي ذاك التاريخ لا يؤمن بمثل هذا إلا من وفقه الله عز وجل ولا يصدقه إلا من وفق الله عز وجل. أما الذي لم يوفق لا يمكن لأنهم حينما أسري به وأصبح في الحرم يعني أسري به إلى بيت المقدس وعرج به للسماوات ثم أصبح بينهم. تذكرون وقد مر مثل هذا أو ذكر هذا أن أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرسول يتفكر فيما رآه في تلك الرحلة التي ليس مثلها رحلة مطلقا كأنه عرف أن الرسول عنده شيء فقرب منه وسأله هل عندك شيء هل من جديد. معنى أنه كل يوم يأتيهم بجديد هكذا يقولون يدعون عليه الصلاة والسلام. فقال له نعم الرسول ما يتردد. فقال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ لأنه يخشى إذا دعاهم وقال لهم محمد يقول كذا يقول أنت كذاب ما قلت لك هذا، فأراد أن يتثبت فقال له نعم فدعاهم قال هلموا تعالوا. فلما جاءوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح هنا. هو لو قال إلى السماء هذا شيء ما يفكرون فيه مطلقا، لكن أعطاهم هذه المسافة تعجبوا قالوا كيف يعني نحن نضرب أكباد الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا وهو راح في ليلة واحدة ثم عاد؟ هذا ما يتصور. فالموفق من الله عز وجل ثبت على إيمانه، ومن لم يوفق ارتد، والمكذب مكذب، وصار التكذيب شديد في هذه اللحظة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال العقل منهم نختبره لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس، يعني نختبره عن أوصاف بيت المقدس. فعقدوا له لجنة الاختبار فيسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه وعن أبوابه، فكان يصفه كما هو، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم أرتي عليه بعض الأشياء، يعني بعض الأماكن ما أثبتها. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفعه ويجعله دون دار عقيل، يقلبه له هكذا وهو يصفه. وقالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف هذا صحيح. ثم أخبرهم أيضا بعيرهم وأنها في المكان الفلاني، وأنه حدث لها ما حدث يعني نفرت، وأنه أخذ الماء وشربه وهكذا، أعطاهم أوصاف كاملة وأنها ستقدم في يوم كذا. جلسوا يترقبون حتى قدم العير في نفس الوقت المحدد، وسألوهم ماذا حدث لهم فأخبرهم بما حدث. الشاهد من هذا على أن الصديق سمي من ذلك التاريخ الصديق، حينما خرج الناس من المسجد وقابلوا أبا بكر قالوا اسمع ما يقول صاحبك، قال وماذا يقول؟ قال يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. أيضا أبو بكر يعني تثبت، قال إن كان قال هذا القول فقد صدق، يخشى أنه أيضا يكذبون عليه أنه ما قال هذا القول. قال إن قال هذا إن كان قد قال هذا القول فقد صدق، كيف لا أصدقه يأتيه خبر السماء صباح مساء. فمن حينها سمي الصديق رضي الله عنه. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة في الإسراء والمعراج كانت من تثبيته من الله عز وجل. الوحي الذي سمعه الله عز وجل قال في كتابه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به رفع إلى حيث شاء الله عز وجل، إبراهيم في السماء، موسى في السماء السادسة، وهذا مما يجب الإيمان به كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أركان الإيمان الستة التي سمعناها قبل قليل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن بكل ما جاء في كتاب الله. المسلمون هم الذين جمعوا بين الإيمان بجميع الرسل وبرسولهم صلى الله عليه وسلم، بخلاف اليهود وغيرهم ممن سلك مسلكهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترفوا أنه رسول لكن قالوا إلى العرب. طيب الرسول صادق ورسول لا يكذب بالإجماع، فالرسول قال أنا رسول إليكم، فما دام قال هذا القول يجب عليكم أن تصدقوه. الأمر الثاني أنهم يعرفون أوصافه كاملة كما في كتبهم، وتعرفون قصة عبد الله بن سلام حينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، سأله عن أشياء لا يعرفها إلا نبي، فلما أخبره بها آمن به، ولكنه قال إن اليهود قوم بهت، أريد منك أن تسألهم عني وعن منزلتي وعن علمي قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فوضعه في مكان خلفه، ولما جاء الوفد من هؤلاء اليهود سألهم عن عبد الله بن سلام، فقال هو أعلمنا وأفضلنا، وما تركوا وصف من أوصاف المدح إلا أعطوه. فقالهم أرأيتم لو أسلم يعني تسلمون؟ قالوا ما يمكن أن يسلم. فخرج إليهم ونطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فرجعوا عليه وقالوا هو من أخسنا وأردلنا وفيه ما تركوا يعني شيئا من الذم إلا حولوها عليه. فالشاهد من هذا أنهم يعلمون ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم والبشرية كلها، والله نص في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني معرفتك لجارك ربما قد يعني يغيب عنك فترة ويذهب وصفه عنك، لكن ابنك ما يمكن. فالله أخبر أنهم يعرفونه هذه المعرفة الكاملة التامة، ولكنه أخبر أيضا أنهم لم يكفروا به إلا حسدا وبغيا. نعم، الوحي هذا الذي صار في ليلة الإسراء والمعراج، وهو مما ينبغي أن نذكر به، أوحى الله إليه ما أوحى، ومما أوحاه إليه فرض الصلاة. فالصلاة فرضت 50، ولما نزل مع جبريل إلى موسى فسأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل. فالتفت إلى جبريل فأشار إليه أن نعم، فصار يتردد حتى جعلت 50 خمسا. هذه 50 اللي هي 5 في العمل وأجرها بأجر 50، لكن لمن؟ موسى عليه السلام، الأنبياء بعضهم إخوة أبناء علات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ديننا واحد. فموسى عليه السلام قدم تلك النصيحة على أن هذه الأمة لا تطيق 50، لو كان 50 كان الله أعلم كيف يكون حال الناس. الآن 5 صلوات كم من الناس الذين يتركونها؟ المصلون كثير منهم يتساهلوا في صلاة الجماعة، ويصلي لكن صلاة الجماعة إما يسهر في الليل في هذه الأيام بهذه الوسائل التي وجدت عند الناس إلى قرب الفجر وينام حتى تطلع الشمس، وإما ما يحضر صلاة الجماعة كلية، يصلي في بيته يعني ينام حتى يشبع، وإذا قام نقرها نقر الغراب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يأتي لهذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا أريد أن ننبه عليه أن في بعض كتب الفقه يقولون صلاة الجماعة سنة، هي سنة لكن ليست سنة بمعنى أنك إذا عملتها تثاب وإذا تركتها لا تعاقب، ليس المقصود بها هذا، وإنما هي سنة من سنة الهدي كما قال عبد الله بن مسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقد هم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، فلا يهم إلا بواجب، ولكن تركه لذلك السبب. إذن يجب على المسلم أن يحضر للصلاة حيث ينادى بها، إضافة إلى أنك تأتي وتجتمع مع المسلمين وتسمع منهم ويسمعوا منك وفيها الألفة والمحبة والاجتماع. إضافة إلى هذا فيه أجر عظيم، يعني الرسول قال لا صلاة لمن يسمع النداء، يعني حينما جاء ابن أم مكتوم وأخبره بأنه ليس له قائد يقود للمسجد في الطريق حفر، فهل يعني يسمح له يأذن له في أن يصلي في بيته؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أولا أذن، لكن لما ولى دعا وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، وهو أعمى. فالرسول لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة وهو يسمع النداء، والرسول أخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الجار من هو جار المسجد؟ الذي يسمع النداء، ولكن حسب العرف، لأنه في الوقت الحاضر يعني المقرف هنا يسمع الناس كلهم خلاص إلا مسافة بعيدة، ولكن حسب العرف، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس أن يكونوا بعيدين عن المسجد. ولهذا في صحيح مسلم أن ذاك الرجل الذي كان منزله بعيدا عن المسجد فقال له أو قاله جماعة لماذا لا تشتري لك حمارا تركب عليه إلى المسجد تذهب وتعود، مثل ما نعمل الآن سيارة، الآن يأخذ سيارة حتى يأتي. فقال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أحب أن يكتب لي ممشاي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن بكل خطوة حسنة، يعني خطوة تحط سيئة والأخرى ترفع لك درجة. فشوف الإنسان لما يتوضأ من بيته ويأتي هذه الخطوات كلها محسوبة له، ثم تصلي مع الجماعة صلاة الجماعة ب27 درجة. وصلاة المنفرد على القول بصحتها يعني صلاة واحدة، وصلاة الجماعة ب27 درجة. وفي الدنيا في البيع والشراء والمكاسب، لو قيل لإنسان هذا الكتاب إذا بعته هنا تبيعه ب10، وإذا ذهبت بعد كيلو تبيعه ب27، لن يتردد، سيذهب لذلك المكان. إذن الإنسان ما معاه إلا ما يجمعه في هذه الدنيا من الحسنات، وإلا سنخرج من الدنيا ليس معنا إلا ذاك الثوب الأبيض. بقية الأموال والحاجات التي نجمعها كلها سنخلفها لمن بعدنا، والله أعلم ماذا يصنعون فيها. إذن على المسلم ما دام في هذه الدنيا أن يحرص أن يعمل له الرصيد الذي يقدمه أمامه. الإنسان عنده مبلغ، عنده عمل، يجمع له رصيد يبقى للوقت الذي يحتاج إليه. الحاجة هناك الكثيرة جدا التي ما فيها لا درهم ولا دينار، ما معاك للحسنات والسيئات. فينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة الجماعة وأن لا يتركها، ولا سيما صلاة الفجر والعشاء، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة على المنافقين ثقيلة، وأثقلها عندهم صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوا. يعني لأن فيها الأجر العظيم. والمنافق، ونحن الآن لا نتكلم عن الناس أنهم منافقون، لكن المنافق نفسه عادة ما يأتي إلا يرائي بعمله أمام الناس. فكان في ذاك التاريخ المسجد ظلام، ما فيه الأنوار هذه الكاشفة، فما يرى إلا البعض منهم. فهذا الوقت لا يأتون، أما الظهر والعصر والمغرب الدنيا مكشوفة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، وهم يتخلفون لما أحد يراهم، وهم لا يصلون لله وإنما يصلون يراؤون. فالمراءة في هذا الوقت الذي يشاهد من الناس فيها. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة وألا يتصف بصفة هؤلاء، هو ليس منهم لكن لا يجعل نفسه في الوصف الذي يتصف به المنافق الذي يترك صلاة الجماعة. فعلينا أن نحرص على الحضور لصلاة الجماعة. نعم. ثم هي أيضا الصلاة يعني ميزتها، الفرائض كلها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، يعني جبريل ينزل بالفرض إلى الأرض فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام الزكاة والحج والصوم وبقية الشرائع، إلا الصلاة الرسول دعي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وفرضت عليه فوق 7 سماوات لأهميتها. ولهذا هي الركن الثاني بعد الشهادتين. يعني الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه ركن واحد. الإنسان لو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد الرسول بالرسالة لم يكن مسلما. وهؤلاء اليهود وأمثالهم يشهدون لله بالوحدانية لكن ما شهدوا الرسول بالرسالة. إذن الشهادتين هي الركن الأول. الركن الثاني الصلاة. والصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شدد كما سمعنا في تركها، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث في صحيح مسلم بل متفق عليه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحرص على المحافظة على الصلاة وأن يحافظ عليها حيث ينادى بها، أي المساجد لم تبنى إلا لهذا الغرض. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر.
ولهذا يقول نبئ بأقرأ، بإقرأ يعني أرسل بالمدثر، يعني أولا القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هنا ما في أمر، يعني ما أمره أن يبلغ أحد. وبعد ذلك حينما فتر الوحي ونزلت السورة هذه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فتفضل.
فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين.
هذه الآيات كما سمعنا على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام رسول للبشرية كلها، ولكن أول ما جاءه الوحي بأن ينذر قومه الأقربين كما في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وتعرفون الحديث في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى ابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وعمته وكذلك أقاربه جميعا، ثم بعدما خصص عمم. والقصة كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع على جبل أبي قبيس وقال للناس: أرأيتم لو أنذرتكم أن وراء هذا الجبل يعني عدو تقبلون مني تصدقون؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك لهذا دعوتنا. وصار هو عدوه اللدود وهو عمه، وهذه حكمة الله عز وجل. إذن هو بدأ بقومه الأقربين فأنذرهم كما أمره الله عز وجل، ثم بدأ كذلك يعني بالتدريج حتى بلغ العالمين جميعا. والله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة بالبشرية كلها، لأنه أنقذهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل قال عنه أنه أرسله ليخرج الناس من الظلمات، ما قال من الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ظلمات الكفر الشرك الجهل، كل المصائب موجودة عندهم، بعضهم يقتل بعض، يغير بعضهم على بعض، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين جميعا. وما نسمع من أعداء الدين هذا شيء لا يستغرب، إذا قالوا عن الرسول أنه إرهابي أو قالوا عنه أنه كذا هذا لا يستغرب، لأن هذا لكفار لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بدينه وما زالوا يعادونه. ولكن الله عز وجل أخبر أنه سيظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ويجب على أبناء هذا الدين أن يسلكوا المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأن يقدموا الدين للناس صافيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعني يأخذوا الذرائع على المسلمين ويعملوا فيهم ما عملوا، كما نشاهد الآن ماذا يعمل الكفار في المسلمين. حينما حصلوا السبب، الكفار هم أعداء الدين إلى يوم القيامة، أعداء المسلمين إلى يوم القيامة بنص القرآن والسنة، لكن الله عز وجل نهانا أن نجعل لهم علينا سلطانا، ما تجعل لهم السبب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ما عنده قدرة، ولم أمر الله عز وجل بالجهاد حتى جاء للمدينة، فلما أصبحت عنده القوة وعنده الناس وعنده الدار التي يستطيع أن يعمل ما يعمل، أمره الله عز وجل بالجهاد. أنت حينما تعمل مثل هذا العمل الذي يعمله بعض الناس، وهذا مما يسيء إلى الإسلام، يعني كونهم يأخذون شخصا مؤمنا ويذبحونه ويذبحونه على العلن ويعلنوه في الفيديو يشاهد العالم، يعني حينما يشاهد الناس مثل هذا العمل يقول: فين الدين هذا اللي فيه رحمة؟ يعني هذا العمل يعني ما حد يعمله بالشكل هذا، هذا مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كما في صحيح البخاري. معاهد أعطيتها العهد، أعطيتها الأمان، فلا يجوز لك. المستأمن الذي تأتي به يشتغل معك، تبغي يشتغل عندك سائق ولا خدام المهندس ولا شيء ثم تذبحه، هذا ما في دين يقول بهذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وشدد في مثل هذا، هذا فيه إساءة إلى الإسلام، والذين نريد أن ندعوهم حتى يدخلوا في الإسلام إذا شاهدوا هذا قالوا: هذا الإسلام ما نريده. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده جزار يذبح له ذبيحة في داره وعنده جماعة، فقال لهذا الذي يسرق الذبيحة: إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي. تعرفوا كان في جوار بين المسلمين وبين غير المسلمين، فقال الرجل الذي عنده يتعجب: يبدأ باليهودي؟ قال: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإكرام الجار وأمرنا أن نبدأ بأقربهم بابا، يعني تقدم الهدية لمن أقرب بابا. طيب حينما يشوفك هذا اليهودي ولا هذا النصراني وهذا الكافر بأي كفر تقدم له مثل هذه المعاملة، يقول: والله هذا الإسلام وهذا الدين هو دين الحق، فيرغب في هذا. الإسلام انتشر في شرق آسيا وفي غرب أفريقيا عن طريق التجار، عن طريق المعاملات الحسنة التي شاهدوها. فالشاهد أن الإسلام دين رحمة ودين مودة، ولكن في فرق بين المعاملة وبين الموالاة. يعني الناس أو الشباب والمساكين لا يفرقون بين الموالاة وبين المعاملات. الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي، يهودي في المدينة درعه مرهون عنده، هذه معاملة. ثم الممنوع منه المحبة، يعني الموالاة لما توالي الكفار معناه تحبهم وتطيعهم وتتأثر لما يحدث لهم، هذه الموالاة. أما كونك تشتري منه طائرة وتشتري منه مدفع تشتري منه مقرفون زي هذا، هذا ما تسمى موالاة. أنا أشتري حاجة لي حاجة عليها، أكثر الحاجة اللي عندكم الآن هي من عندهم، كثير يقول نقاطعهم. طيب لا تركب ولا سيارة، ما معك سيارة، أنت ما تشتغل، ما عندك سيارات تروح تمشي، أليس كذلك؟ ما عندك طائرة تركب عليها تسافر عليها. ففي فرق بين المعاملة وبين الموالاة والمحبة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.